الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإخواني المستمعين والمستمعات من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان الإيمان بالكتب. يمكنكم مستمعينا تواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول شجرة الإيمان، وسبق وأن تكلمنا عن أصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، خيره أو قليله وكثيره، كلها من الله عز وجل، وأشرنا إلى هذا إشارات مجملة وعامة، وبدأنا التفصيل منذ حلقات حينما تحدثنا عن الركن الأول الإيمان بالله، ثم شرعنا في ذكر الإيمان بالملائكة، ثم ذكرنا الإيمان بالكتب في اللقاء السابق ولم نكمل بقية المسائل، وفي هذا اليوم أتعرض للجزء الثاني من مسألة الإيمان بالكتب. فالإيمان بالكتب أحد أصول الإيمان الستة التي لا يصح إسلام أحد إلا بالإيمان بهذه الكتب، والمقصود بالكتب الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله، والتي فيها ذكر كلامه جل وعلا الذي هو صفة من صفاته، وأن هذه الكتب منزلة غير مخلوقة، هي من الله جل وعلا. وهذه الكتب في واقع الأمر تنقسم إلى قسمين، منها ما ذكره الله عز وجل في كتابه وذكرها نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته بأسمائها، ومنها ما لم تذكر بأسمائها وإنما ذكرت بالجملة. فمثلا عندنا المذكور في القرآن خمسة، أولها التوراة، يقول جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وهذه التوراة أنزلت على نبي الله موسى، وهو من أعظم أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. ثانيا الإنجيل، الإنجيل هذا أنزل على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والذي هو آخر الأنبياء يعني قربا من النبي عليه الصلاة والسلام، فما بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام نبي، ولذلك بشر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا موجود في الإنجيل. والإنجيل يقول الله جل وعلا: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، فيه هدى ونور. هذا الكتاب الثاني. الكتاب الثالث الزبور، والزبور أنزله الله عز وجل على داود، كما قال جل وعلا: وآتينا داود زبورا. وأما الرابع فهي صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى، ولذلك قال جل وعلا: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وأيضا قال الله جل وعلا: وألقى الألواح وفي نسختها هدى. هذه الصحف صحف إبراهيم وصحف موسى. وأما أعظم هذه الكتب والتي نسخ جميع الكتب السابقة فهو القرآن العظيم، هذا الذي بين أيدينا، الذي أنزله الله جل وعلا على عبده وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكتاب العظيم مهيمن على جميع الكتب السماوية، مهيمن على جميع الكتب السماوية، ولذلك نؤمن بهذه الكتب. القسم الثاني من الكتب السماوية قيل بأنها نزلت مع كل نبي، لكن الله عز وجل لم يسميها، وإنما ذكرها بجملتها مجتمعة. ولذلك يقول الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية العظيمة دلت على أن الله تعالى أنزل مع كل نبي كتاب، وإما أن يكون خاصا به، أو أن يكون هذا الكتاب يعمل أو يقوم النبي فيعمل بكتاب نبي سبق أو رسول سبق. نعم، ولذلك واجب على كل مسلم أن يؤمن بهذه الكتب جملة وتفصيلا، فإن هذا من أعظم أركان الإسلام، ولا يجوز له أن يكفر ببعضها وأن يؤمن ببعضها، لا، وإنما الواجب أن يؤمن بجميع ما ذكر الله عز وجل في كتاب من الكتب وما لم يذكر، وما لم يذكر، وأن يؤمن أيضا بأن هذه الكتب السابقة دخلها التحريف والتبديل، لأن تلك الأمم طلبوا حفظها، كما قال جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والسين هنا طلبية، كما يقول أهل العلم من أهل التفسير، ولذلك هم طلبوا الحفظ، فلما وكل الله عز وجل حفظ هذه الكتب إليهم دخلها التحريف والتبديل ودخلها النقص، فلذلك حرفوا الكتب، كما قال جل وعلا: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قل جل وعلا أيضا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور وكتاب مبين. فالله جل وعلا يعني جعل الحفظ لهذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن، أما بقية الكتب فدخلها التحريف. يقول جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أما هذا القرآن فالله جل وعلا تكفل بحفظه، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا حفظه من التبديل والتحريف ومن الزيادة والنقصان، ومن أن تمتد إليه يد العبث، ولأجل هذا جعل هذا الكتاب مهيمنا على جميع الكتب السماوية، كما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا بإجازة واختصار، وللحديث بقية نرجئه إلى اللقاء القادم بحول الله وقوته، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. نعم، هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، هم معنا مكالمة. نعم، بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة إسحاق عبد اللطيف وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
الله يحييك. الله وسهلا.
فضيلة الشيخ تحياتي لك وكذلك المستمعين وحمد البلوشي. السؤال الأول الفاضل لما تدخل المطاعم في بوفيهات وأحيانا يكون السعر محدد يعني من يبدأ يعني أقل سعر مثلا من 25 إلى أحيانا ممكن يوصل 150 ديسكاونت. لكن ممكن واحد يأكل بعشرين درهم الحين السعر محدد هني بنتكلم على هذا المطعم اللي هو سعره ثابت 45 درهم للشخص الواحد لكن هذا الأخ مثلا ممكن يأكل أكثر من ذلك ومع العلم أنه في البوفيه مش محدد وأحيانا ممكن يأكل شخص معا بنفس السعر الشخص الواحد يعني فحكم ذلك هذا شيء شيء ثاني أحيانا عندما تتصل مثلا بمدير الإدارة أو أي مكان في أي منظمة ما يعني في الغالب ليشيل لك التليفون سكرتير أو سكرتيرة تقول وين المدير في الغالب الجواب يجي في الاجتماع إذا أنت تشوف المدير موجود أمامك يقول لك لا والله وانتصل فيه على الموبايل يقول لك والله في الاجتماع إذن كيف هذا فهل يعني أنا لاحظت في أكثر من مكان هذا الشيء فهل هذا الإنسان يعني نفترض أن يمكن الآخر قايل له هذا الأمر إذا من يتحمل الذنب هنا وحكم الشرع الإسلامي السؤال الثالث والأخير لفضيلة الشيخ الدكتور عزيز سبحان العنزي كثيرين يعني يستخيرين ربهم بصلاة الاستخارة لكن ماذا لو هذا الإنسان استخار ربه بالصلاة بعدين بعد يتردد وبعد يصير يستخير مرة ثانية ومرة ثالثة ويسأل هذا ويسأل ذلك من أنت استخرت ربك يعني وما بعد الله سبحانه وتعالى ما أعتقد أنه حد بيفيدك أكثر من ذلك فحكم ذلك التردد في صلاة الاستخارة سواء لموضوع واحد أو لعدة موضوعات شكرا لكم
إن شاء الله جزاك الله خير بعيدة عليكم السلام ورحمة الله أم سعيد تفضلي نعم أخ سعيد تفضل أخ سعيد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ممكن أسأل الشيخ
تفضل أخ سعيد
جزاك الله خير بارك الله فيك
الله يحفظك أخ سعيد
الوالد يعني يريد أن يحيي البيت القديم برضه أخواني هذا يجوز الشيخ بارك
كيف
الله
كيف
يعطيني البيت يعني عندي بيت قديم يريد يعطيني إياه برضى أخواني يعني كنا نتملك عنهم
برضى
أخواتي برضى الأخوان جميعا يعني
إن شاء الله
جزاك الله خير بارك الله
حياك الله خسيد
الله يحفظك
الله يبارك فيك نعم أبو كريم تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب
وإياك الله يبارك فيك تفضل أبو كريم
عندي سؤالين لفضيلة الشيخ
نعم
السؤال الأول أثناء صلاة الجماعة طبعا الإمام يردد سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر أثناء الركوع والسجود فهل على المأموم أن يردد معه أيضا الله أكبر الله أكبر أم يكتفي بذكر الإمام
إن شاء الله
السؤال الثاني لو شخص فاتته صلاة المغرب ودخل المسجد وجدهم يصلون صلاة العشاء فهل يدخل معهم بنية صلاة العشاء أم بنية صلاة المغرب
إن شاء الله
جزاكم الله خير
جزاك الله خير أبو كريم تسمع إن شاء الله رد الشيخ أخ عمر تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير أخواني
إياك الله يحفظك
سؤالي ممكن أتوجه به للشيخ من خلال هذه أو هذا الموقف اللي حصل أمامي في أول من أمس في أثناء صلاة الجمعة في المنطقة التي أصطن فيها حصل وأن نحن جالسين في الجامع متأذين صلي في صلاة الجمعة بحيث أن الإمام أو عفوا الخطيب تأخر عن الحضور إلى الجامع وحسب الوقت المعتاد والوقت المحدد من هيئة الشؤون الإسلامية فكان الوقت قد طال على الخطبة واستغربوا الأخوة المصلين وتوجهوا بالسؤال إلى إمام المسجد، أما إذا كان الخطيب في طريقه إلى المسجد أم لا. وفعلا انقطعت أخبار الخطيب عن الإمام، فلم يدري الإمام ماذا يفعل. حصل أمامي وفعلا في الخط اللي أو الصف اللي أمامي لغط بين اثنين من الأخوة المصلين، ويبدو لي أن أحد الأخوة من الحضور غير الداعمين لهذا المسجد، وتوجه بالعتاب إلى صديقه فقال له شو هاي المسخرة، ليش جايبنا أنت هذا المسجد؟ الجماعة الأخوة في المساجد الأخرى قد أقاموا الصلاة وهذا المسجد الخطيب لم يحضر. ففعلا أبنائي رأوا وسمعوا هذا الحوار، توجهوا لي بالسؤال بعد ذلك، وأحد الأخوة اللي توجه له السؤال فعلا نهض من مكانه وروح ترك الجامع هذا. لكن أحد الأخوة من على ما أعتقد الحضور من هيئة الشؤون الإسلامية نزل وحمل الخطبة من الموقع واسترجل وتلى المنبر وكمل وخطب في الناس. الحين السؤال اللي أتوجه به للشيخ،
نعم،
ما مدى شرعية ترك هذا المصلي للمسجد لمجرد التأخير في من الخطيب واللغط اللي حصل، وما هي مشروعية استرجال أحد الأشخاص من مكانه
وخطبة الجمعة؟ نعم إن شاء الله.
شكرا يا أخي،
جزاك الله خير. خمر تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نجي فضل الشيخ على الأسئلة وعيد يسأل فضل الشيخ، يقول في بعض المطاعم يكون النظام فيها بنظام البوفيه، يقول السعر محدد، وفضل الشيخ يقول البعض يأكل يعني يأكل أكثر من السعر المحدد والبعض يأكل أقل.
الحمد لله. بالنسبة لما يسمى بالبوفيه، وهو الطعام الذي يباع في المطاعم بحيث يكون السعر محددا كمئة درهم أو 80 درهم أو 150 درهم مثلا، ويأذن للزبائن بالأكل يعني ما شاء ما دام أنهم في حدود المطعم، فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا بأس بذلك، لأن عندنا قاعدة في الشريعة أن الغرر على نوعين، غرر يسير وغرر كثير وكبير. أما الغرر الكبير فهذا غير مغتفر ولا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وقال العلماء الغرر هو مجهول العاقبة. أما الغرر اليسير الذي يتسامح به الناس فلا بأس به، ومن الغرر اليسير ما يحصل في هذه المطاعم من بيع الطعام بمثل هذه الطريقة، فتجد بعض الناس يأكل الأكل في حدود المبلغ الذي دفعه، بعضهم يأكل الأكل الذي في يعني في أقل من حدود المبلغ الذي دفعه، وبعضهم يأكل أكثر من حدود المبلغ الذي دفعه، والجميع متسامح في مثل هذا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول في كتاب العز إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، نبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البيع عن تراض، فهذا ليس فيه يعني غرر كبير وإنما غرر يسير مغتفر، فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا بأس بذلك.
ايضا فضل الشيخ يقول في بعض الاحيان عندما يعني يقوم بالاتصال بمسؤول مثلا، فيقول يرد السكرتير المسؤول او المدير، يقول للمدير في اجتماع، فقد يكون فضل الشيخ يقول ان هذا السكرتير رد بهذا الرد يعني بناء على توجيه المسؤول له بان يرد هذا الرد، وقد لا يكون يعني المدير في اجتماع، قد يكون من التصرف من نفسه يعني حتى يعني يصرف هذا الشخص.
الحمد لله. أولا عندنا قاعدة في الشريعة من حيث التعامل، وهو حمل الناس على أحسن المحامل، هذه القاعدة الشرعية. ولذلك ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولذلك أي تصرف أمامنا يصدر من شخص مثلا ولم يظهر لنا حقيقة يعني سببه ومهيجه العكسي، فإننا نحمله على أحسن المحامل ونعتذر لإخواننا. فإذا كان مثلا السكرتير أو مدير المكتب قال بأن المدير في اجتماع، الأصل أننا نصدقه إلا أن يظهر هناك شيء يعني علامة أو قرينة تدل على الكذب أو على ما يسمى بتصريف المتصل، هذه مسألة ثانية. الأمر الآخر فيما يتعلق بالمدير وفيما يتعلق بالموظف، يعني بالنسبة للإدارة هذه تكليف وليست بتشريف، ولذلك الإدارة حينما يتسنم زمامها ويعتلي منصبها مسؤول فإنه يقوم على خدمة الناس، فيخدم الكرسي الذي يجلس عليه ولا يجعل الكرسي هو الذي يخدمه. ولذلك المدراء على قسمين، منهم من يخاف الله ويتقيه، تجده يسأل، تجده يحرص على أن يحلل راتبه ويقوم على خدمة الناس بتنفيذ القوانين والأنظمة وجعل وقته كله للمراجعين مثلا، وهذا حقيقة جنس هو الغالب ولله الحمد والكثير. وهناك جنس من الناس للأسف الشديد يعني لا يقوم بمثل هذه المهام، وإنما يستثمر الكرسي لخدمة ذاته ولأموره الشخصية، وقد حقيقة يمارس مثل هذا اللون من العبث من خلال مثلا منع المراجعين أو مثلا إعطاء توجيهات للسكرتير أو الإدارة أو عفوا مدير المكتب بأنه يصرف الناس. يوجد هذا، يوجد، ونحن مارسنا الإدارة وعرفنا طبيعة الإدارة. ولذلك حقيقة يعني الإدارة كما أن الإنسان شرف بتسنم زمامها لابد أن يعلم بأن الأصل أنها تكليف، تكليف، وأن الله عز وجل سائله يوم القيامة عما استرعاه وعن هذا العمل الذي يقوم به. لكن عموما الأصل أننا نحسن الظن، إذا ظهر لنا شيء من هذا فلا بد حقيقة من توجيه اللوم لهذا المدير ونصحه وتذكيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. والمسلم ينبغي أن لا يخلي حياته من نصيح، ينصح برفق وبلين ويوجه رسائل حبية لطيفة يوجه فيها الإنسان إلى العمل الصالح وإلى فعل الخير كحال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا منهج قرآني ونبوي صحابي. ربنا جل وعلا قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على النصيحة لكل مسلم. الصحابة رضي الله عنهم أيضا كان بينهم من التناصح والتوادد الشيء المعلوم الظاهر. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول بالنسبة للاستخارة، البعض يصلي صلاة الاستخارة بعد ذلك يتردد يستخير مرة ومرتين وثلاث ويسأل أكثر من شخص.
الحمد لله. أولا بالنسبة لهيئة صفة الاستخارة هو أن الإنسان إذا هم بالأمر، يعني الآن بعد قليل سيذهب بهذا الأمر، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم يقول الدعاء الوارد. لأن بعض الناس الآن بعد شهر يهم بالأمر ثم يستخير، وهذا غلط. لا، الآن أنت عندك سفر، تريد أن تسافر أم لا، عندك دراسة في كلية كذا أو كذا، عندك تجارة، مشروع تجاري، شراكة أم لا، فتبدأ في قضية الاستخارة ثم تذهب. فإن تيسر فالحمد لله، وإن لم يتيسر فالحمد لله، فالله صرفك عنه. الأمر الثاني ما يتعلق بتكرار الاستخارة، مشروع للإنسان أن يستخير أكثر من مرة. والأمر الثالث ينبغي أن تكون الاستخارة بعد الاستشارة، فيستشير أهل النصح وأهل الخبرة واستشير الناس الذين لهم دراية ومعرفة بهذا الشيء، وثم بعد ذلك يستخير الله عز وجل حتى تنضج عنده الفكرة وتنضج عنده المسألة، ثم بعد ذلك يستخير الله جل وعلا. نعم.
أيضا فضل الشيخ سؤال الأخ سيد يقول يعني إن أباه عنده يعني بيت، يملك بيت قديم وأعطاه برضا بقية إخوته.
الحمد لله، ما دام أن جميع الورثة أو جميع إخوان عفوا الإخوان الأخ كلهم رضوا بهذا وأذنوا وطابت أنفسهم فلا حرج. أما إذا كانوا لم يرضوا أو أن رضاؤهم جاء بطريق الإكراه والقصر أو بعضهم رضي وبعضهم لم يرضى فلا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أتاه والد بشير وقال إني نحلت ابني هذا نحلة، وفي لفظ أعطيت عطية أو وهبته هبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ قال لا تشهدني على جور، يعني ظلم، جعل هذا ظلم، قال أشهد على هذا غيري، وزجره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا العلماء يقول إذا كان الإخوة قد رضوا بهذا، وذلك لكون هذا الأخ مثلا يعني لا يملك، ليس عنده وظيفة أو ليس عنده دخل مثلا، أو أسرته كبيرة، أو هو في حاجة أو في ضائقة، أو عليه ديون مثلا، والإخوة على خلاف حاله ورضوا بذلك، لا حرج والحمد لله.
أبو كريم فضل الشيخ يقول المأموم هل يقول تكبيرات الانتقال؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة لتكبيرات الانتقال واجبة على المأموم كما أنها واجبة على الإمام. فإذا قال الإمام الله أكبر قال المأموم بعده الله أكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا ولك الحمد. نعم، التكبيرات هذه في أصح قول أهل المواجبة. أما تكبيرة الإحرام فهي ركن، ركن لا تصح الصلاة إلا بها. أما التكبيرات الانتقالية فواجبة في أصح قول أهل العلم، يقولها المأموم والإمام، يقولها المنفرد والمأموم والإمام. نعم.
أيضا فالشيخ يقول فاتته صلاة المغرب ودخل مع الإمام في صلاة العشاء، هل ينوي نية المغرب أو العشاء؟
الحمد لله، هذه المسألة حقيقة فيها خلاف طويل وعريض بين الفقهاء. من أهل العلم من يذهب إلى أنه يصلي الحاضرة ثم بعد ذلك يأتي بصلاة المغرب بعدها، هذا قول. والقول الثاني قال يصلي الحاضرة ثم إذا انتهى قام فأتى بصلاة المغرب ثم أعاد صلاة العشاء، لأن الترتيب واجب. والقول الثالث قالوا لا، يصلي معهم العشاء بنية المغرب، فإذا جاء في الركعة الثالثة جلس ثم يأتي بالتحيات ويسلم، أو ينتظر الإمام ويسلم معه ثم يأتي بصلاة العشاء بعد ذلك، لأن الترتيب عندهم واجب، وهذا الذي يظهر لأنه الصواب، وفيه أيضا يعني عليه الأدلة، وكذلك فيه عدم مشقة للمأموم للمصلي، لأن من يقول بأنه يعيد الصلاة صليها ثم يأتي بالمغرب ثم يأتي بالعشاء يدخل المصلي أو المأموم في حرج. نعم.
الأخ عمر فالشيخ يقول بسبب ظرف قد يكون للخطيب تأخر في يوم الجمعة فخرج أحد المأمومين، ويقول حكم خروجه، وأيضا يقول الشخص ارتقى المنبر ويعني خطب بخطبة بالخطبة.
الحمد لله. أولا يا إخواني ويا أخواتي بارك الله في الجميع، بالنسبة لخطيب الجمعة بشر، يصيبه ما يصيب البشر من الموت والمرض، يحصل له حادث، يحصل له نوم، أحيانا ينام يغلب عليه النوم، يحصل له مثلا إسعاف أحد من الناس، زوجته ولا أولاده، يغفل ينسى، بشر. يعني قضية أننا نطلب ناس معصومين هذا غير صحيح، هذا أمر. الأمر الثاني يجب على المسلم أن يكون حليما وسع الصدر، صابرا محتسبا الأجر. أما هذا الحمق والعجلة والانتقاد ورفع الصوت في المسجد هذا لا يليق بالمسلم الذي جاء ليطلب الأجر والثواب. يوم الجمعة يوم مبارك ويوم عظيم استثمره الإنسان بالطاعة وقراءة القرآن وذكر الله، وما الذي يمنع الإنسان لو تأخر الخطيب الآن 5 دقائق وعشر دقائق، يا أخي أقضه في قراءة القرآن والتسبيح والتهليل. مع أنني لا أؤيد أنا قضية التأخر بمثل هذه الصورة، لكن قد يحصل ظرف، والحمد لله ما دام أن أحد من الشؤون الإسلامية كان حاضرا وارتقى المنبر وأتى بالخطبة اللهم لك الحمد. فكون الإنسان يخرج بمثل هذه الصورة لا شك بأنه منكر قبيح بهذا الرجل الذي يعني هكذا كأنه نفر والعياذ بالله من بيت الله ومن الحالة التي هو عليه. وأنا أجزم بأنه لو ذهب إلى المسجد الآخر ستفوته الجمعة. صحيح. فكان الواجب عليه أن ينتظر ويصبر ويسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه لو خير من الدنيا وما فيها. وعليه حتى لو وجد وسمع أحد تذمر يعني يبعث الطمأنينة في الناس ويوجههم إلى الحلم والصبر، وأن إن شاء الله الخطيب قريب يأتي وأن المسألة سهلة. أما التأزيم هكذا والنفس الغضبية هذه ليست من صفات المسلم. المسلم فيه الحلم والأناة، الله عز وجل يحب الحليم وأصحاب الأنات، ويحب أصحاب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، والحلم مما يحبه الله ويحبه النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر صاحبك هذا بأنه لا يعود لمثل هذا أبدا، لأن هذا الذي فعله جناية حقيقة على نفسه، ولم يجني إلا على نفسه، فوت على نفسه الأجر، وربما ارتكب حماقة أو قال كلاما قد والعياذ بالله يسجل في ميزان سيئاته. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي ومحمد البلوشي، من الأخراج عبد العزيز النومان. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.